بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تفسير الحرز، وأن المرجع فيه إلى العرف. قال عن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي خميصة ثمن 30 درهما أنا أهبها له أو أبيعها له؟ قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي رواية لأحمد والنسائي: فقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطع يد سارق سرق برنساء من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لا يزال الإمام المجد بن تيمية رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام السرقة، وقد ساق في الباب الذي قبل هذا أمر اعتبار الحرز، وأن الحرز يعني أخذ الشيء من حرزه من المكان الذي يحفظ فيه عادة شرط من شروط قطع يد السارق. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل الحديث، جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن الحرز ليس بشرط، لكن المجد ابن تيمية رحمه الله ممن يرى ذلك، ولهذا ترجم له بقوله اعتبار الحرز. وساق في هذا الباب حديث رافع بن خديج وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عمرة بنت عبد الرحمن، وبين في هذه الأحاديث أن السرقة لما كانت من الحرز استوجبت القطعة، وأنه إذا لم تكن من الحرز فلا قطعة، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر، لأن الثمر والكثر غالبا يكون في البستان وفي الحائط، ولم ينقل إلى الحرز. لكن متى جد التمر ومتى جد وقطع الحب ووضع في الجرين أو وضع في المربد، فإنه في هذه الحالة يكون قد وضع في الحرز، فمن أخذ منه بمقدار 3 دراهم استوجب قطع اليد. وانتهينا فيما درسناه من شرح ومن كلام للإمام الشوكاني إلى قوله رحمه الله: وذهب الهادوية إلى أنه لا قطع في الثمر والكثر لورود النص ولعدم وجودها في الحرز. وقد عرفنا أن المراد بالكثر هو الجمار، شحم النخل، يعني قلب النخلة. قال: والطبائخ، أو لا قطع فيها. والمراد بالطبائخ يعني الثمار التي تظهر أو التي تمتد كالبطيخ وأمثاله، الدباء، العجور، هذه التي تنبت والتي تظهر في ثمرات في نبتها الذي يمتد، هذه لو أخذ منها آخذ وسارق وأكلها في داخل الحديقة فلا شيء عليه إن كان عن جوع. أما إذا اتخذها خبنة فإنه يغرم بمثل قيمتها. وما دامت لم توضع في الحرز فلا قطع فيها. نعم. الحائط محل الزرع، وقد يحاط بسور وقد لا يحاط بسور. وكثير من المزارع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تحاط بالأسوار، ولو فرضنا أنها أحيطت بالأسوار فمن دخلها لا يعتبر الحائط حرزا، لا يعتبر حرزا، وإنما الحرز هو أن تنقل الثمار من الشجر وتوضع في أماكن التجفيف أو أماكن التجهيز لبيعها ونقلها. قال: وكذلك الشواء والهرايس إذا لم تحرز. كل هذه النباتات والثمار التي تنبت في على الشجر أو تمتد في الأراضي فلا حرز أو فلا قطع في من أخذها. أما إذا اتخذها خبنة فإنه يعاقب ويعزر، لكن متى أخذها من الحرز من الجرين فعندئذ إن بلغت نصابا يعني 3 دراهم تقطع يده. قال: وأما إذا حرزت، وأما إذا أحرزت يعني وضعت في الحرز وجب فيها القطع. قال: وهو محكي عن الجمهور، يعني جمهور أهل العلم على أن الحرز له اعتبار. قال: وذهب الثوري يعني سفيان رحمه الله إلى أن الشواء إن كان يبقى يوما فقط كالهرايس والشواء لم يقطع سارقه، لأنه يتلف إذا لم يأكله فسيتلف، لكن إن كان يبقى أكثر من ذلك أياما فإنه إن سرقه من حرزه يقطعه. قال: الشواء، ها؟ ما سمعت؟ الهرائس والشواء نوع من الأطعمة. الهريس وما يطبخ عندنا أنواع الطبائخ، وعندنا فصائل البطيخ والقثاء وغيرها من الأشياء التي تنبت في طروحاتها، وعندنا أيضا الأشياء التي تطبخ، هذه التي تطبخ التي يسميها بالشواء والهرايس، الهريس يطبخ من اللحم ومن البر، والشواء المراد به اللحوم التي تشوى، وكذلك هذه النباتات التي تنبت كالدباء والبطيخ والقثاء والخيار وغيرها مما تنبت وتمتد في الحقل، فإن هذه إذا أخذها الإنسان ليأكلها لا شيء عليه، أما إذا اختبن منها خبنة فإنه يعاقب، وإذا أخذها من الحرز بعد أن جمعت ووضعت في أماكن استعدادا لبيعها فهذا الذي تقطع يده. قال إن كانت تبقى يوما فلا قطع، لأنه إذا تركها فستتلف، فأكله لها صيانة لها من التلف، وإلا يعني وإن بقيت أكثر من يومين فإن أخذها تقطع يده، على اعتبار أن صاحبها تركها ليعود إليها ويفيد منها. وقال الشافعي إن حديث رافع يعني الذي جاء في أول الأمر أول الباب وهو قوله لا قطع في ثمر ولا كثر، قال خرج على ما كانت عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فذلك لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها كانت كغيرها. سمعت الجواب؟ قال وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر يعني أكثر أهل العلم أن شرط القطع الحرز، لا بد أن يأخذ المال المسروق من الحرز، فإن أخذه من غير الحرز فلا شيء. قال عن أحمد وإسحاق وزفر والخوارج وهو مروي عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث أنه لا يشترط يعني الحرز، واستدلوا الذين قالوا بأنه لا يشترط الحرز استدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع ثم تجحده، قالوا فهذه لا تسمى سارقة بمعنى السرقة، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها دليل على أن الحرز ليس بشرط. قال ويدل على ذلك ما سيأتي في قطع جاحد الوديعة وفي باب تفسير الحرز، ومما يستدل به على عدم القطع في الثمر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، ففيه تفصيل التفصيل الذي ذكر، وهو إن أخذ ليأكل فلا شيء عليه ولا إثم، وإن أخذ ليختبن فإنه يغرم ويضرب يعني يعزر، وإن أخذ من الحرز وساوى 3 دراهم ربع دينار فإنه يقطع. قال ومما يستدل به على عدم القطع في الثمر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، المذكور في الباب، فإن فيه إن من أصاب من الثمر المعلق بفيه ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجة، وإن خرج بشيء منه كان عليه غرامة مثليه، ومن سرق منه بعدما أو بعد أن يحرز في الجرين قطع إذا بلغ ثمن المجن يعني ربع دينار. فهذا يدل على أن الثمر إذا أحرز قطع سارقه. قال: ومما يدل على اعتبار الحرز أيضا رواية النسائي وأحمد المذكورة في الباب في سارق الحريسة والثمار، فبين أن هذه الشاة التي تخرج أو تضل ليلا فإن من أخذها إن كانت في الحرز يعني عادت إلى من المرعى إلى محل النوم إلى المعاطن، فإن من أخذها من المعاطن تقطع يده لأنها في حرزها، لكن إذا آواها الليل ولم تصل إلى مكانها ونامت في الطريق فهذه ليست في الحرز، ولذلك لو أخذ منها يعني سواء احتلب أو ذبح منها فلا تقطع يده. قال: وأما أثر عثمان المذكور رضي أثر عثمان رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب من أنه قطع في أترجة قدرت بثلاثة دراهم، يقولون هذه الرواية وإن جاءت مطلقة إلا أنها تقيد بأنها أخذت من الحرز وبأن السارق سرقها من الحرز، فلما سرقها من الحرز وكان قيمتها ثلاثة دراهم قطعت يده. هكذا أولى أثر عثمان رضي الله عنه. قال: وأما أثر عثمان في الباب وأنه قطع في أترجاه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز، لأن غاية ما فيه أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز في من حمله، على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت، أما لو كانت على الشجرة وأخذت من الشجر فلا قطع فيها لأن الشجرة لا يعتبر حرزا. قال: وهكذا حديث رافع، فإن ظاهره أنه لا قطع في ثمر ولا كثر مطلقا، ولكنه مطلق مقيد يعني بأن لو أخذت الثمرة من الحرز من الجرين فإنها يقطع يد آخذها، وكذلك الجمار لو أن صاحب البستان قطع النخلة وجمرها ونقل هذا الجمار ووضعه في الحرز يريد بيعه، فجاء إنسان وتسلط عليه وأخذ منه ما قيمته ثلاثة دراهم فإنه يقطع. وبهذا يجمع بين الروايات بأن تحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة. نعم. ما أسمع، ما تعرف الجمار؟ طيب انت روح مع عبد العزيز يوريك الجمار، ما دام ما تعرفه لا نستطيع ان نصفه لك. تعرف النخلة؟ النخلة تظهر منها بنت صغيرة تسمى بالصنو. هذه النخلة المكان الذي فيه الورق الجريد الاخضر في رأسها، تحت الجريد الاخضر هذا فيه قلب للنخلة، هذا القلب ابيض اللون، هو حلو له طعم حلو، اذا انراد الناس او اذا انتهت الفائدة من النخلة وقبل ان تموت يأتي الناس ويقطعون هذا ويخرجونه ويأكلونه، هذا هو الذي يسمى بالجمار ويسمى بالكثر. وأيضا الناس عادة إذا ظهرت في النخلة عدد من الأصنية وما أرادوا زرعها فإنهم يأخذون هذه الأصنية ويقطعونها ويخرجوا قلبها يأكلوه، يسمونه بالجمار ويسمونه بشحم النخل. ثم قال رحمه الله: باب تفسير الحرز، وأن المرجع فيه إلى العرف. يعني إذا كنا نشترط الحرز في القطع، فما هو الحرز؟ وهل الحرز شيء ثابت في كل المسروقات أو أنه يقدر في كل مسروق بحسبه؟ فمثلا الإنسان الذي عنده مال النقدين، عادة النقدان يحفظهما الإنسان في الصناديق، تحفظ في صناديق الحديد ونحوها. ولو جاء شخص ما ووضع مبلغا من المبالغ على رف، فهل هذا يعتبر حرزا؟ او لو ان الناس اعتادوا في بيوتهم انهم يضعون اموالهم تحت الارائك، فهذا يعتبر حرز لان الناس اعتادت على ذلك. فلو جاء انسان وضع المال مثلا في الحش، في بيت الخلاء، في كوة في بيت الخلاء ونحو ذلك، فهذا قد لا يعد حرزا، بحيث لو اخذ منه لا يتسبب في قطع اليد، لان عادات الناس في حفظ الأشياء تختلف باختلاف البيئات وتختلف باختلاف الأماكن، ولذلك يعتبر العرف شيئا مهما في تحديد الحرز. فحرز الطعام يختلف عن حرز اللباس، يختلف عن حرز الأواني وهكذا. ولذلك الإمام المجد بن تيمية رحمه الله لما قال: من أهم شرائط قطع اليد أن يكون المال المسروق موجودا في حرزه، لكن هذا الحرز يختلف باختلاف الأحوال. فمثلا اليوم الناس يعتادون في بيوتهم انهم يضعوا الاواني والاطعمة والملبوسات كل في مكان معين، فلو وضعت في غير هذه الاماكن المخصصة وجاء سارق وسرقها، فلا تقطع يده، لأن شرط قطع اليد قد اختل وفقد وهو الحرز. لذلك عقد المصنف هذا الباب ليبين أن الحرز أمر هام وشرط هام في إقامة الحد. نعم، ما سمعت. الموقع الحصين، حصين فيما؟ يعني قفل الباب، هل الباب يعتبر مجرد قفل الباب حرز؟ لكن لو أن إنسانا وضع نقوده ألقاها في الغرفة وقفل الباب هل يعتبر هذا حرز؟ ولذلك الحرز يحدد بالعرف. نعم قفل الباب على الأثاث يعتبر حرز، لكن قفل الباب على أموال ونقد مجرد وضعها في غرفة وصك الباب قد لا يسمى حرزا، لأن الناس ما اعتادوا أن يتركوا أموالهم على هذه الهيئة. قال عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي، والخميصة يعني أشبه ما تكون بقطعة من القطيفة أو من القماش ينام الإنسان عليها ويفترشها ويجلس عليها، فهذه الخميصة فرشها أو لفها صفوان وضعها تحت رأسه، فاعتبر الشارع وضعها له تحت رأسه وضعه لها تحت رأسه حرزا. ولذلك لما جاء السارق واستلها من تحت رأسه اعتبر أنه سرقها وأخذها من حرزها. قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، قال فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرفعنا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي في ذلك، فأمر بقطعه أي بقطع يده، واعتبر هذه الخميصة التي كانت تحت رأس صفوان اعتبر ذلك حرز لها. فقلت يا رسول الله إن أفي خميصة ثمن 30 درهما يعني تقطع يده أنا أهبها له أو أنا أبيعها له، يعني يريد أن يملكه إياها. قال فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ وهذه الجملة استنبط منها العلماء على أن الحد إذا رفع أمره إلى الإمام وقضى فيه لا يجوز الشفاعة فيه ولا يجوز الرجوع فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن إقامة الحدود، والإنسان إذا كان له حق وأراد إسقاطه عن غيره فإنه يتنازل عنه قبل أن يبلغه الإمام وقبل أن يبلغه القاضي، لكن متى وصل الأمر إلى القضاء وطلب صاحب الحق أن يحاكم هذا الذي أخذ منه وسرق منه فإنه ليس له أن يتراجع بعد ذلك. ها؟ ما سمع؟ هذا هو الذي قال، لأن النبي قضى فيه فلما أراد أن يتنازل قال له هلا يعني تركته قبل أن أقضي فيه. نعم
كيف الوقت بين هذا وبين قول صلى الله عليه وسلم ماعز من البجل؟
لأن ماعز لم تقه البينة ذاك الوقت، وكونه صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه يعني بعد أن نفذ القضاء كان ذلك لأن القضية أساسا قامت على الإقرار، والنكول فيه احتمال، وأما قصة صفوان فقامت على الشهادة، ولذلك لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لصفوان أن ينكل أو أن يتراجع. ولأن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ هل لا تركتموه، يعني لعله يأتي ويرجع عن إقراره الذي أقر به، أو أن يضيف شيئا آخر يكشف به عن أمره. فلا يلزم منه أن مجرد فراره أن يترك وأن لا ينفذ فيه الحكم، وإنما يسأل ويستقصى، فلعله تقوم بينة أخرى. هذا هو وجه الجمع بين القولين. يعني أخذ السارق ووضع في السجن يعني استعدادا لتنفيذ الحكم. نعم، لأن هذا ما وصل إلى القضاء، لأن مجرد أخذ الشرطة أو أخذ الحاكم له وإيداعه السجن تمهيدا للحكم عليه والقضاء في شأنه، هذا كله يعد يعني تهيئة للقضية، وله أن يشفع. فإن شفع في هذه الحال الشفاعة تعتبر جائزة، لأن الأمر لم يصل إلى مرحلة القضاء. قال رواه الخمسة إلا الترمذي، وفي رواية لأحمد والنسائي فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتلك الخميصة، لأن الخميصة كانت قيمتها أكثر من 3 دراهم، وقد عرفنا أن قيمتها 30 درهما كما أخبر بذلك صاحبها، وعرفنا أيضا أن هذه الخميصة سرقت من حرز، فلو وجدها في الشارع أو في الطريق أو وجدها معلقة كما يفعل الناس اليوم، مثلا يغسلون ملابسهم ويعلقونها لتجف، فلو جاء إنسان وأخذها يعني من هذه الحبال التي تجفف فيها الملابس لا يكون قد أخذها من حرزها. واضح؟ ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا، والبرنس هو ثوب من الثياب، ثوب لكن يعلق في رقبته غطاء رأسه فيسمى بالبرنس، وقد مر بنا تفسير البرنس في كتاب الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال المحرم لا يلبس الثياب ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم، فهذا هو البرنس. وقد جاء هذا الحديث برواية أخرى، وهو أن السارق جاء في بعض الروايات أن هذا المسروق ليس برنسا، قيل ترسا وغير ذلك. والمهم أن العبرة ليست بالاسم، وإنما العبرة بهذا المسروق وقيمته والحرز الذي يشترط له. فامرأة من النساء وضعت في صفة النساء، يعني في أماكن جلوس النساء من المسجد، وضعت فيه برنسا ربما تلبسه إذا أرادت الصلاة أو غير ذلك، وإذا انتهت لفته ووضعته في ذلك المكان، ولما كان هذا المكان يعني البرن المكان الصفة مكان مخصص لجلوس النساء وبقائهن في جانب المسجد يعتبر حرزا للأمان للأشياء التي توضع فيه. ولهذا لما سرق من مكانه قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق. فهذا الحديث دليل على أن الحرز له أثره في الحكم، فلو أخذه من غير حرزه فلا قطعة. نعم. ونحن قلنا إذا بنى الحوائط فخلاص أصبح هذا الحائط حرز يكفي في إيش، فإن من دخله وإن من سطى عليه وإن من يعني ارتقى منه إلى داخل البيت يعد قد إيش قد أخذ الشيء من حرزه. يقول الإمام الشوكاني معلقا على الحديثين حديث صفوان يعني ابن أمية والذي فيه أن السارق سرق خميصته من تحت رأسه، قال أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه الشافعي أيضا وأخرجه أيضا الحكم من طرق منها عن طاووس عن ابن عباس. ها هكذا عندكم الحاكم أخرجه الحاكم يعني في المستدرك، النسخة اللي عندنا فيها الحكم. قال البيهقي وليس بصحيح يعني هذا الحديث، ومن هذه الطرق التي أورد بها حديث صفوان أنها عن طاووس عن صفوان يعني وليست عن ابن عباس. قال ابن عبد البر سماع طاووس من صفوان ممكن لأنه يعني صفوان أدرك زمن عثمان رضي الله عنه وكان طاووس إذ ذاك موجودا. قال وروى عنه أنه قال أدركت 70 صحابيا. والحديث رواه مالك أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه، وهذه الطريق يقول قد صححها ابن الجارود وصححها الحاكم. وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الحافظ يعني ابن عبد البر ابن حجر وسنده ضعيف يعني رواية عمرو بن شعيب. قال ورواه البزار يعني في مسنده والبواقي أي في سننه عن طاووس مرسلا لم يذكر فيه صفوان. لكن هذه الرواية ما دام قد طوبعت بأسانيد متصلة فإن العلماء كثيرا ما يعني يقبلون المرسل إذا اعتضد بطريق أخرى متصلة. قال ورواه البيهقي أيضا ورواه أيضا البيهقي عن الشافعي عن مالك أن صفوان ابن أمية الحديث، وهذه الرواية تعتبر رواية معضلة لأن مالكا لم يدرك صفوان بل إنما أدرك التابعين فيكون الساقط راويان فأكثر. قال وأخرجه أيضا البيهقي من حديث حميد ابن أخت صفوان عن صفوان. فهذه كلها طرق سيق بها هذا الحديث، بعضها متصل وبعضها منقطع، فالروايات المنقطعة تعتضد أو تعتضد بالروايات المتصلة. وأما حديث ابن عمر قال فقد أخرجه أيضا مسلم وذكر أنه رواه النسائي وأحمد وأبو داود. يقول أخرجه مسلم بمعناه. قوله خميصة قال بخاء معجمة مفتوحة وميم مكسورة وتحتية يعني ياء ساكنة ثم صاد خميصة. قال في القاموس الخميصة كساء أسود مربع له علمان وهو أشبه يعني ما يكون بالفراش يتخذ من الصوف أو من القطن الشيخ فيه دليل إلى أين توفي آدم عليه السلام. الجواب الله أعلم، ما عندنا دليل على أن آدم مات في مكان معين. ويسأل عن آدم ما سأل عن أمنا حواء. و أهل العلم يقولون أنه لا يقطع للمتقدمين بأن فلانا مدفون في مكان إلا لثلاثة قبور: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعني أبا بكر وعمر، وما عداه فكله على سبيل الظن. والله جل وعلا قص لنا قصة آدم وأنه أكل من الشجرة وأنه أنزل من الجنة وأنه كان له شأن مع إبليس، لكنه لم يخبرنا بأن يخبرنا أين توفي وأين مات وأين دفن. ولذلك الكلام في هذا يعد من التخرص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم ما فيه تخرص. قوله برنسا قال بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون بعدها مهملة. قال في القاموس هو قلنسوة طويلة يعني عبارة عن القلنسوة يعني الشرشف الذي أو العمامة التي يلف بها الرأس، فالعمامة إذا كانت طويلة تسمى برنس. أو كل ثوب الرأس هو منه دراعة يسمى أيضا برنس، دراعة كانت أو جبة يعني سواء على هيئة الثوب، وهذا الذي يسميها أهل المغرب بالدراعة أو على هيئة جبة مفتوحة من الجهة الأمامية، لكن يوضع غطاء الرأس يربط بها كما يعرف هذه الأيام بما نسميه بالبالطو. وفي جامع الأصول وسنن أبي داود وغيرهما بلفظ ترسا، والترس يعني الترس هو المجن يعني ما يتترس به أمام العدو. قال بالمثنات من فوق وسكون الراء بعدها مهملة وهو معروف. قوله صفة النساء قال بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء أي الموضع المختص بهن في المسجد أو بهن من المسجد. وصفة المسجد موضع مظلم منه، وهذا إنما اتخذ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لأن عددا كبير من أصحابه كانوا لا مأوى يأويهم، وخاصة المهاجرون الذين يأتون حديث عهد بالهجرة قبل أن يهيئوا لأنفسهم السكنة والمنزل، كانوا ينزلون في صفة المسجد، وكانت صفة المسجد في آخر المسجد. وظاهره أن هناك أيضا صفة للنساء اتخذت يقمن فيها النساء. نعم، يقول هل الدكة هذه هي الصفة؟ الظاهر والله أعلم أنها لا، لأن الصفة كانت متصلة بالمسجد، وموقع الدكة خارج المسجد، لأن هذا من خلف بيت فاطمة، فهو خارج المسجد، لا يمكن أن يقال إنه موضع الصفة، بل موضع الصفة آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الروضة. قال: وحديث صفوان يدل على أن العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد، وهو مجمع عليه كما قدمنا ذلك في باب الحث على إقامة الحد، يعني أن الحد إذا رفع للإمام وثبت وقضى فيه فليس لأحد أن يشفع في ذلك. وحديث أسامة سيمر بنا في باب من أبواب السرقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني بعد أن رفع الأمر إليه. قال: وهو مجمع عليه كما قدمنا ذلك في باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت، والنهي عن الشفاعة فيه. قال: وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يسقط القطع بالعفو مطلقا. هنا المسألة العلماء اختلفوا فيها تبعا لاختلاف نظرته من الحكم، مثل من عفى عند القتل، من عفى عند القصاص، أهل العلم متفقون على أن عفوه له دور وشان وأنه يسقط الحد، العفو بالنسبة للقصاص. لكن هل العفو بالنسبة لقطع اليد مثل القصاص؟ يعني هل قطع اليد حق للمسروق أم أنه حق لله؟ كما أن القصاص هل هو حق للمقتول وأولياء الدم أو أنه حق لله جل وعلا؟ وهكذا القذف، لو أن إنسانا قذف آخر وتقاضى وحكم القاضي بجلده، فهل لأحد أن يشفع في ذلك؟ وهل لصاحب الحق لو تنازل عن حقه هل يتنازل عن حد القذف أو لا؟ هذه هي المسألة. فمن قال إن الحق للإنسان أجاز التراجع عن الإيه؟ عن إقامة الحد، لأن من تنازل عن قتل قاتل وليه فإن هذا التنازل يثبت ويسقط الحد. لكن في السرقة من قال إن السرقة هي إقامة لحد من حدود الله، لأن السارق إذا سرق يطلب منه أن يعيد الحق إلى صاحبه، فهو يعيده إلى صاحبه، لكن يتعلق به حق لله وهو قطع اليد. فلما كان قطع اليد حقا لله تعالى نقول إنه لا يسقط بالتنازل، لأن الذي يسقط بالتنازل هو حق الإنسان. وهكذا فإن من تنازل عن القتل لما كان القتل حقا له أجاز الشارع ذلك التنازل. ولكن الله قال فمن عثي له من أخيه شيء، وقال ولكم في القصاص، نسب الحكم إلى أهل الدم. وأما في غيره من الأحكام فاعتبرها حقا له جل وعلا، ولذلك لا يسقط الحق بتنازل طرف القضية. ولهذا قال وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إيه يسقط القطع بالعفو مطلقا. قال والحديث يرد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فهلا كان قبل أن تأتيني به، يعني لك الحق أن تسقطه قبل أن ترفع الحكم للإمام، ومتى رفع الحكم للإمام ليس للمتقاضي أن يتراجع. قال الإخبار له عما ذكره من البيع أو الهبة أنهما إنما يصحان قبل الرفع إلى الإمام لا بعده. قال وفيه دليل على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه. وقد استدل بحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز على اعتبار أن الصفة ليست حرزا والمسجد ليس حرزا. قال وقد سبق ذكرهم اللي هو الإمام أحمد وإسحاق وزفر والخوارج. وقد سبق ذكرهم في الباب الذي قبل هذا. ويرد يعني هذا القول بأن المسجد حرز لما داخله، أي لما يكون في داخله من آلات، لما داخله من آلته وغيرها. وكذلك الصفة المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما تعتبر حرز، ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه، وهذا هو الحرز كما ثبت في الروايات. وأما جعل المسجد حرزا لآلته فقط فخلاف الظاهر، ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك القطع في ذلك من المفسدة، ولهذا اعتبر المسجد حرزا حتى لا يتجرأ الناس على ما في المسجد ويأخذونه. وأما التمسك بعموم قوله تعالى والسارق والسارقة، يعني الدليل الذي استدل به أحمد وإسحاق وزفر والخوارج على أن الحرز ليس له اعتبار، قالوا لأن الله قال والسارق والسارقة وأطلق، نقول فهذا العموم مخصص بالحرز، إذ اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الحرز سبب، واعتبر الحرز وسيلة وشرط في إقامة الحد، فإن وجد الحرز أقيمت الحدود، وإن انتفى الحرز فلا قطع، لأن القطع أو لأن الحد يدفع بالشبهات، وعدم الحرز شبهة يدفع بها القطع. لا، هو حرز للنساء فقط. ما نسامع اشتكس. بالنسبة لمن يجلس فيه ولمن يدخل، لأن هؤلاء قد يتركون أمتعتهم فيه، فترك المتاع يعني من حقها أن تترك المتاع فيه، فلو دخل إنسان وسرقه يعتبر سارق، سواء كان رجلا أو امرأة، حتى لو دخلت امرأة وسرقت تعتبر سارق. ما سمعت ايش يقول؟ يعني اذا تنازلت عن حقك قبل ان تسلمه الامام فلا با. هذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هلا تركته قبل ان تاتيني به. نعم. يقول السارق إذا كان له حق في المسروق، كما هو مثلا السرقة من المال العام، أو كان فقيرا وسرق من مال الزكاة، فإن هذه شبه تدفع عنه إقامة الحد. قال وأما التمسك بعموم آية السرقة فلا ينتهض للاستدلال به، لأنه عموم مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. قال ومما يؤيد اعتباره يعني الحرزة قول صاحب القاموس في تعريف السرقة، قال السرقة والاستراق المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرز. قال فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءا من مفهوم السرقة. لكن هنا السؤال، هل قول صاحب القاموس هذا تعريف لغوي ولا تعريف شرعي؟ ظاهره أنه ليس تعريفا لغويا. السرقة هي أخذ المال خفية، أما اشتراط الحرز فهذا من تقييدات الشرع، ولذلك يقال له إن هذا التعريف الذي ذكرته يعني ليس تعريفا شرعيا وإن ليس تعريفا لغويا وإنما هو تعريف شرعي. قال وكذا قال ابن الخطيب في تفسيره أو في تيسير البيان، يعني هذا الكتاب عرف فيه السرقة بأنها أخذ المال خفية من حرز. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.